إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لما كانت سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عزم النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، وسار إلى تبوك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة، فإنه صرح عليه الصلاة والسلام أنه قد قنه أراد تبوك، وذلك أن السفر كان بعيدا، فكانت شقة بعيدة ومفازة طويلة، وكان الناس في الحرب وقد طابت الثمار وحسن الجلوس والقعود، ولكن صلى الله عليه وسلم كان شفيقا رحيما بهم صلوات ربي وسلامه عليه، فأعلمهم أنه سائر. وخذوا قصة من كعب بن مالك رضي الله عنه، أحد الذين تخلفوا عن هذه الغزوة، وهو يحكي مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من أئمة العلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غيرها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، ما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. قال: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أنه أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزاة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزاة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان الذي يكتبون فيه. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له، يعني لا يعلم الناس أنه لم يحضر لكثرة الناس ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل، وأنا إليها أصعر، يعني أميل إلى الجلوس في الظل والثمار. فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إن أردت. فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهادي شيئا، يعني ذهبوا ولم أقضي من جهادي شيئا. قال فقلت الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعدما فصلوا أي أسرعوا في الذهاب لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي. قال ولم أقضي شيئا من جهازي، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو أي فات وسبق، فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليت أني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفت فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في نفاق، أو رجلا ممن عذره الله ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمت عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله قد توجه قافلا أي عائدا إلى المدينة بعد انتهاء الغزو من تبوك، حضرني بثي أي همي، فطفقت أتفكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل، حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال لي تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، لكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب تروى عني ليوشكن الله ليسخطن علي، ولئن حدثتك اليوم بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو قرة عيني عفوا من الله تبارك وتعالى، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله تعالى فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بما اعتذر به المتخلفون، لقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: ما قلت؟ فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت لهم من هما؟ فقيل مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا إلي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي من نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق لا يكلمني أحد، وآتي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه، فأقول في نفسي حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض، حتى إذا طالد علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد السلام علي. فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا. قال فإذا فيه، يعني هذا الكتاب من ملك غسان، أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. هكذا فعل عدو الله قاتله الله. فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها، يعني جعل هذا من البلاء الذي ابتلاه الله به أن يراسله ذلك الكافر ليستغل ما بينه وبين رسول الله. قال فيممت بها التنور، رماها في التنور لتحترق. قال حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال لا، يعني لا يكره أن تخدمه ولكن لا يقربنك. قالت فإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومنا هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. فلبثنا بعد ذلك 10 ليال كمال 50 ليلة حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا
أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج. وآذن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتوبة الله علينا. حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض أي أجرى إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوفى على ذروة الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته: والله ما أملك غيرهما يومئذ. فاستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يهرول أتاني. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: ومن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه الشريف كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إنما الله نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث، مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تبارك وتعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآيات التي نزلت فيهم. قال كعب: فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى علي من نعمة قط بعد أن هداني أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تبارك وتعالى قال للذين كذبوه حين كذبوه: شر ما يقال لأحد سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، وفي هذه القصة من الفوائد شيء كثير، وقد ذكر أهل العلم فوائد جمة في قصة كعب بن مالك والذين تخلفوا معه عن غزوة تبوك. أول ذلك خروج الإمام بنفسه للقتال واستخلاف من يكون مكانه، مما يدل على أهمية إقامة إمام يطاع ليضبط أمور الناس ويحفظ البلاد. وفي ذلك فضيلة أهل بدر أنهم مذكورون عند الصحابة في أهل الفضل، ومن ذلك تفقد الإمام والشيخ أتباعه، فهذا دليل على أهميتهم عنده وعظم منزلتهم، وهو سبب للمودة والمحبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأل عن كعب وهو في غزوة عظيمة وحر شديد ومجاعة عظيمة، ومع ذلك تفقد كعب بن مالك وسأل عنه. ومن فوائدها الحكم بالقرائن، كما قال الرجل شغله برداه. يقول ابن القيم رحمه الله: فيه جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله. ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم، انتهى كلامه. ومن فوائدها الذب عن عرض مسلم والبناء على الأصل في براءته، وفي ذلك قول معاذ رضي الله عنه: والله ما علمت إلا خيرا. وفيه جواز هجران أهل المعاصي لمصلحة وهجران أهل البدع من باب أولى، فقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 ليلة. فإن قيل لماذا هجر النبي الثلاثة مع صدقهم وإيمانهم وترك هجران المنافقين، يقول ابن القيم رحمه الله: وفي نهي النبي عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه، وهكذا الرب تبارك وتعالى بعباده، وهكذا يفعل الرب تبارك وتعالى بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلى بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها، كما جاء في الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا، فيرد يوم القيامة بذنوبه، انتهى كلام ابن القيم. ومنها معاتبة الإمام، قال: ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه، فإذا عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه، وقد أكثر الناس في مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه، انتهى كلام ابن القيم. ومن فوائدها السنة المهجورة، أن القادم من السفر أول ما يبدأ به هو الصلاة في المسجد 2 ركعة. ومن الفوائد استغلال الكفار وأهل الباطل والبدع للخلاف بين الرجل وإخوانه ليفتنوه عن دينه وليصرفوه عن الحق الذي هو فيه. ومنها إتلاف كتب أهل الباطل والبدع والفجور، كما فعل كعب بن مالك مع كتاب ملك غسان. ومنها عاقبة الصدق وفائدته، فأكرم الله كعبا وشرفه، وأنزل آيات في صدقه وصدق صاحبيه، وأنزل الله آيات تتلى في الذين كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد البشارة بالخير وأنها سنة مهجورة عند الناس، والمكافأة على البشارة كما فعل الصحابة في تبشيرهم لكعب حتى تسابقوا على ذلك، ومكافأة كعب للرجل الذي بشره. ومنها قيام طلحة لكعب بن مارك رضي الله عنه فيه التهنئة بالخير والسنة والتهنئة بالنعمة التي ينعمها الله على عباده والفرح بذلك، وأن المسلم يشارك إخوانه في فرحهم وسرورهم لا سيما في مثل هذه الأمور. ومنها صدق توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، فلما كانت توبته صادقة تاب الله عليه وفضله وأكرمه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وارفع راية الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المسلمين في سوريا، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدونا وعدوك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.